أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. ثانية وثالثة على حب الزهراء عليه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا الحديث أيضا العنوان المتقدم: إني أخاف عليكم يوم التناد. وكما تقدم، المراد بهذا العنوان الإشارة إلى نداءات يوم القيامة. فيوم المحشر يوم طويل جدا، ومواقفه متعددة، وكذلك الحساب وغير ذلك من مواقف القيامة. نحن نقرأ أو نسمع مصطلح يوم الحساب أو الحساب، ربما يتصور الإنسان لأول وهلة أن فترة زمنية معينة قصيرة مثلا أو طويلة يتم فيها الحساب وينتهي كل شيء، إلا أن بعض النصوص تعطينا فكرة تختلف جذريا، بحيث أن بعض العلماء يذكر تسلسلا عن الحساب يبلغ مثلا 25 موقفا، وكل موقف له خصوصيته. إذا نحن في الحديث عن الحشر أمام فترة زمنية طويلة جدا تختلف فيها المشاهد وتتسارع فيها الأحداث، وكل شيء في الدنيا وصفه أكبر من واقعه، إلا أن كل شيء في الآخرة واقعه أو عيانه كما يعبر أمير المؤمنين عليه السلام أكبر من سماعه. يعني مهما سمعنا عن الآخرة فلن يمكننا في الدنيا أن ندرك حقيقة أمر من أمور الآخرة، لأن الأمور هناك أعظم بكثير. مهما بلغت خطورة النار في الدنيا وعظمتها، هل تبلغ حدا بحيث تكون الشرارة الواحدة كالقصر، ترمي بشرر كالقصر، شرارة قد القصر؟ وما هي تلك النار؟ ما هي هذه النار التي تكون شرارتها كالقصر؟ وأي قصر يا ترى؟ هل هو قصر الدنيا الذي نعرفه، أو هو قصر من قصور الآخرة التي نقرأ أوصافها فإذا فيها من المساحات الشاسعة ما لا نكاد نتصور؟ الإنسان صغير، مطرح صغير بيوقف فيها، وضيعة تشغله كل اهتماماته، وبفوت بمعركة داخل الضيعة عيد مسألة عائلية، عد عائلة معينة من هالعيال، وبفوت داخل العائلة بخمسين مشكلة مع هذا ومع هذا، وبحجم حاله لأنه هو صغير عادة، إلا إذا اتصل بالعظيم المطلق عز وجل فيكبر. إذن مهما تصورنا أمور الآخرة فنحن ندرك أشياء عنها من بعيد. هذه النداءات بعضها ما يمكن أن يجمع هنا في مكان واحد باعتبار أن حديثنا هنا عن الحشر، ويأتي في هذا السياق إن شاء الله حديث عن المتقين، ثم الحديث عن الحساب والصراط والميزان وما شابه من الحقائق في عالم الآخرة. هنا والمجال مجال حديث عن الحشر يناسب الأمر ذكر بعض النداءات التي تنطلق في أرض المحشر، وبعض النداءات الأخرى كما أسلفت في غير هذا الحديث يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، كل منها في المكان المناسب. النداء الذي وصلت إليه الآن هو نداء تحت الرقم 9 عن حرفة القرآن. ما المراد بحرفة القرآن؟ الإنسان الذي يحرث أرضا ماذا يفعل فيقال حرثها؟ تعامل معها وانتظر محصولها، راح فيها جيئة وذهابا، نقول حرثها. على الاختلاف في معنى الحرث، بعض اللغويين بيقولوا الحرث هو العمل شق الأرض، البعض بيقول لا، انتظار المحصول هو المراد من الحرث، بعض بيقول الحرث يعني الكسب، ومن يرد حرث الدنيا يعني كسب الدنيا نفع الدنيا. إذن حرثة القرآن، عندما نلاحظ هذه الأمور اللغوية مجتمعة، حرثة القرآن من هن؟ الناس اللي بيتعاملوا مع القرآن بيقروه بيطبقوا أحكامه ويرجون نفع القرآن، يريدون حرث القرآن محصوله، يريدون النتيجة في الآخرة. هؤلاء يعبر عنهم حرثة القرآن. أمير المؤمنين عليه السلام يذكر في نهج البلاغة أن هناك نداء يوم القيامة يخص حرثة القرآن، يقول سلام الله عليه: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش. طبعا تأكيد الإمام القائد في وصيته على الثقلين القرآن والعترة يفرض علينا نحو اهتمام بالقرآن الكريم، فلنسمع كلام المولى أمير المؤمنين عليه السلام ونحن مستحضرون إلى أننا قد أوصينا من قبل تلميذه وابنه الإمام القائد بالاستمرار بنفس الخط، خط الحفاظ على القرآن والاهتمام بالقرآن الكريم. واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى، إلى أن يقول عليه السلام: واعلموا أنه شافع مشفع، يعني القرآن بيشفع يوم ليوم، وقائل مصدق، إذا قال هناك يصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، يعني القرآن يشفع فيه يعني تقبل شفاعته، ومن محل به القرآن، محل يعني وشى، يعني اللي بيوشي فيه القرآن، اللي بيشتكي عليه القرآن، اللي بيبين معايب القرآن أمام السلطان المطلق عز وجل، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه، فإنه ينادي مناد يوم القيامة: ألا إن كل حارث، الناس موجودين كلهم الخلائق، في صوت بيطلع من عند الله عز وجل، صوت يتحدث عن القرآن وحملته: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعاقبة عمله غير حرثة القرآن. كل إنسان بيعمل شغله ممكن تضبط معه ممكن ما تضبط، لكن اللي بتعامل مع القرآن الذي يكون همه الاهتمام بالقرآن وتطبيق القرآن حتى يصدق عليه أنه من حرثة القرآن، هذا الإنسان لا يخيب سعيه ولا يبتلى بحرثه وعاقبة عمله. ويضيف الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: فكونوا من حرثته وأتباعه، واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم، أي لا تقولوا في القرآن بآرائكم. لعلي أوفق إن شاء الله تعالى للحديث عن شفاعة القرآن في أبحاث الشفاعة، إلا أنني هنا أشير إلى بعض الأمور. الأمر الأول، لأتصور أن القرآن جاء يوم القيامة يشهد علي، يشكوني إلى الله عز وجل لأنني لم أتعامل معه بالقراءة والتدبر في آياته، تركته جانبا. كنت أصغي إلى المذياع الراديو ساعات، وأجلس وكل انتباه لأشاهد أفلام التلفزيون، إلا أن كتاب الله اتخذته ظهريا لن أتعامل معه. اكتفيت بأني أنا المسلم أو أنا الشيخ أو أنا العامل، وأنا ملتزم بالقرآن أقول ذلك، إلا أنني تركت العلاقة بالقرآن. وجاء القرآن يشكوني لأني تركته، هجرته، وجاء يشكوني لأني لم أطبق أحكامه في مجالين: في المجال الفردي الغيبة لم أتركها، والنظرة الحرام لم أتركها وما شابه، وفي المجال الاجتماعي رأيت أن للكافرين على المؤمنين سبيلا، رأيت أن أمريكا تتلاعب بمقدرات المسلمين، ورأيت أن روسيا تعاضدها في ذلك حيث تستطيع، ورأيت أن إسرائيل خنجر مزروع في قلوب المسلمين، ورأيت أن المارونية السياسية مردت على إذلال المسلمين، ومع ذلك كان همي أن أعيش، وأصبح منطقي: لقد تعبنا وينبغي أن نترك الأفكار المثالية الطوباوية ونكون واقعيين. وجاء القرآن يوم القيامة يشكوني إلى الله عز وجل. ترى بأي وجه ألقى ربي؟ وهل يبقى لي أمل بالنجاة؟ لأتصور هذا، ولأتصور أن القرآن جاء يشفع لي. ليتصور أحدنا أنه عمل بالقرآن الكريم والتزم بأحكامه، وأصبح يستحق أن يأتي القرآن فيشفع له، والقرآن شافع مشفع وقائل مصدق. أي سرور يعيشه الإنسان، وأي فرحة برضوان الله تغمره، وهل يبقى يشعر بأنه واجه شيئا من الصعوبات في الدنيا؟ يتمنى آنذاك لو أنه تحمل كل صعوبات الدنيا لكي تكون درجته أعلى وثوابه أكثر. لنتصور هذا وذاك، ولنتصور أمرا آخر. لاحظوا أيها الإخوان وأيها الأخوات، القرآن الكريم قد ما نقول نحن ملتفتين لأهميته بظل في داعي نلتفت أكثر. لو فرضنا أنه واحد، شوفوا هالمثال، لو فرضنا أنه واحد بزمن الإمام القائد رضوان الله تعالى عليه، قالوا له أنه الإمام الخميني بعث لك مكتوب، شاف المكتوب، شافه كتير منيح، أنه الإمام راضي عنه وعم يمدحه، شو شعوره قبل ما يوصل المكتوب؟ شو شعوره لما استلم المكتوب؟ وكم مرة بيقرأ المكتوب؟ رسالة من الإمام الخميني. طيب فلو فرضنا واحد قال له أنه في لك رسالة من الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، انه في عبد صالح بيشوف الامام المنتظر وبعث لك الامام رسالة. حقا هل ندرك بعمق ان القرآن هو اساس رسالة الله لأي إنسان على وجه الأرض؟ هذه رسالة من الله عز وجل، رسالة. لما منقول إن القرآن مستمر إلى يوم القيامة، حجة على الناس إلى يوم القيامة، القرآن كتاب الله، الله سبحانه وتعالى شو بده منا؟ موجود بالقرآن، جملة القرآن أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر، يعني حتى إطاعة الرسول وأهل البيت والفقهاء موجود بالقرآن الكريم. هل نتعامل مع القرآن الكريم على أساس أنه رسالة الله إلينا أو أساس رسالة الله إلينا؟ لا شك أننا بحاجة إلى المزيد من الاهتمام بهذا المجال. أذكر في هذا السياق رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل، المصحف والمسجد والعترة. يقول المصحف: يا رب حرقوني ومزقوني. ويقول المسجد: يا رب عطلوني وضيعوني. وتقول العترة: يا رب قتلونا وطردونا وشردونا، فأجثوا للركبتين للخصومة. فيقول الله جل جلاله لي: أنا أولى بذلك، أي أن الله عز وجل هو الذي يتولى الخصومة دفاعا عن القرآن والمسجد والعترة. القرآن الكريم أشرت مرارا فيما تقدم إلى بعض مظاهر الاحترام التي ينبغي أن توجد في أوساطنا، وفي وصية الإمام القائد رضوان الله تعالى عليه ما يلقي الضوء على هذه الحقيقة. وبالنسبة للمسجد أشير هنا إلى ضرورة أن يدرك من يدخل المسجد أنه دخل بيت الله عز وجل، هو في حرم مرتبط بالله. هذا الحرم له خصوصيته، لا يستطيع الإنسان إن لم يكن طاهرا أن يدخله، لأنه مهبط الملائكة ومركز الصلحاء، نقطة اتصال بالله عز وجل. أحاديث الدنيا في المسجد، الضجيج في المسجد، أن يكون الإنسان متواجدا على باب المسجد لارتكاب محرم، هذه الأمور خطيرة جدا، خصوصا الأمر الآخر منها. والله عز وجل مطلع على النوايا، وربما بلغ هذا الأمر إلى حد الإساءة إلى الله ودين الله وأولياء الله والخط كله. ينبغي الالتفات إلى هذه الممارسات التي لا يقبل بها دين ولا إنسان يمتلك شيئا من الغيرة. ومن ارتكب محرما من هذا القبيل قد تكون النتيجة الطبيعية أن يبتلى هو بنفس هذا المحرم. أبواب المساجد وداخل المساجد للطاعات وليس للمحرمات وللهو. النداء الآخر من نداءات يوم القيامة وهو العاشر: أين فقراء المؤمنين؟ الفقر قد يصل إلى مرتبة لا تطاق، كاد الفقر أن يكون كفرا. ما حدا بيقول إنه هيك فقر يحتمل، قد يصل إلى هذا الحد. الإنسان عليه أن يسعى بمقدار معين، أما أن يتهالك في السعي للرزق هذا أمر مرفوض. ممكن الإنسان يسعى ويرزق، وقد يسعى ولا يرزق، لأن المصلحة أن يكون فقيرا في الدنيا. الله سبحانه وتعالى تكفل بالدنيا وطلب سعيا معقولا، وأمر بالسعي الجاد والحثيث لأمور الآخرة. قد يكون الفقر في مرتبة لا تطاق. هذا الفقر بده يتخلص منه الإنسان بالشكل المناسب بحاول، لكن قد يكون الفقر في مرتبة تطاق. واحد مش عم يموت من الجوع، عنده شيء يستر جسده فيه، ملاقي له الشقفة مطرحة غرفة غرفتين شيء ملاقي، وإن كان في كثير ما بيلاقوا خصوصا هالأيام. طبعا الأغنياء واللي عندهم بيوت محاسبين، بعض الروايات تفيد بأن الذي يستطيع أن يقدم بيته لمؤمن ويسكن فيه ولا يفعل وليس محتاجا إلى ذلك البيت، الله سبحانه وتعالى يمنعه من سكن الجنة. طبعا بدنا ندخل بالحساب أنه في حالات حرام حالات مش حرام، لكن هالمبدأ موجود بالروايات واضح. إذن قد يكون الفقر بمستوى أن الإنسان مشي أموره لكن بغصص وبمعاناة. هذه الحالة كيف بدي يتعامل معها الإنسان؟ هذه الحالة قد يتعامل معها الإنسان ببذل ماء وجهه. هذا إنسان بيأثم، لأنه يوم الحساب من جملة الأمور التي يحاسب عليها الإنسان كما في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام مسألة ماء الوجه، أن يأتي لهذا الغني ويتواضع له لغناه ويسأل هذا ويسأل ذاك، يسأل الناس إلحافا. هذا المنطق غلط، هذا بيدل على ضعف شخصية وأنه بعده إنسان ثقته بالله ضعيف. المنطق السليم شو؟ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ما دام الإنسان بيقدر ما يسأل، وإذا ضغط عليه الفقر فليتحمل وليقل في سبيلك يا رب. والله سبحانه وتعالى يسمع ويرى، ممكن يختبره فترة بعدين بيقول له الكريم خذ، ممكن لا المصلحة انه ما يأخذ، كما يدل على ذلك هذا النداء عن الامام الصادق عليه السلام: ان الله ما اعتذر الى ملك مقرب ولا الى نبي مرسل الا الى فقراء شيعتنا. قيل له: وكيف يعتذر اليهم؟ قال: ينادي مناد: اين فقراء المؤمنين؟ فيقوم عنق من الناس، عنق من الناس يعني جماعة من الناس، كما يقال ايضا فيقوم خد من الناس او لم من الناس او جم من الناس، يعني مجموعة معينة، يقوم عنق من الناس فيتجلى لهم الرب عز وجل فيقول: وعزتي وجلالي وعلوي وآلائي وارتفاع مكاني ما حبست عنكم شهواتكم في دار الدنيا هوانا بكم علي، ولكن ذخرته لكم لهذا اليوم. ثم يقول الإمام عليه السلام بين معترضتين: أما ترى قوله، يعني أما ترى قول الله ما حبست عنكم شهواتكم في دار الدنيا، أما ترى هذا الكلام اعتذارا أنه الله عز وجل عم يعتذر من الفقراء المؤمنين؟ وإنما إذا لماذا حبسه الله عز وجل؟ الآن يأتي: قوموا، بقية الحديث هنا: قوموا فتصفحوا وجوه خلائقي فمن وجدتم له عليكم منة بشربة من ماء فكافوه عني بالجنة. هذا الحديث الأول عن فقراء المؤمنين. الحديث الثاني عن الإمام الباقر عليه السلام: إذا كان يوم القيامة أمر الله تبارك وتعالى مناديا ينادي بين يديه: أين الفقراء؟ هذا الفقراء مطلقا. فيقوم عنق من الناس كثير فيقول: عبادي. فيقولون: لبيك ربنا. فيقول: إني لم أفقركم لهوان بكم علي، ولكن إنما اخترتكم لمثل هذا اليوم. تصفحوا وجوه الناس فمن صنع إليكم معروفا لم يصنعه إلا في فكافوه عني بالجنة. إذن الفقر في الدنيا قد يكون امتيازا في الآخرة. ترى كيف نتعامل مع مفهوم الفقر؟ هل يرضى الإنسان إذا كان فقيرا بالمعنى اللي ذكرت، أنه فقر يطاق مش فقر لا يطاق، هل يرضى أن يتكيف مع ذلك؟ بعض علمائنا الأبرار نجد في سيرتهم الحرص على عدم الغنى. مرحوم الشيخ عباس القمي رضوان الله تعالى عليه كان يحتاج إلى الاستدانة باستمرار. بيقول ابنه كان يروح يتدين له من هون ومن هون إلى أن ابنه صار يخجل يروح يتدين. لو بروح أول مرة واحد يتدين، تاني مرة، تالت مرة، بيو عم يبعثه، بيو مش عم يتدين، ما عم يوقف قدام التاجر، الابن حاسس بأنه هو ما عاد فيه. بيقول يوم من الأيام اجوا نسوان تنتين من خارج العراق عندهم أموال وحقوق شرعية وغير الحقوق الشرعية، تبرعوا للشيخ عباس القمي بمصرف شهري يوصلوا باستمرار. ألحوا عليه، ابنه قاعد، قال لهم لا، أصر على الرفض. الابن ساكت مش قادر يحكي. لما راحوا بيقول له ابنه أنا ما عادش أدين لك، من ما عاد فيه. طبعا عم يحكي مع بيو باعتبار انه متضايق من شغله. قال اسكت، تريد ان تطيل موقفي في الحساب بين يدي الله عز وجل؟ طيب اذا هو متكيف مع الفقر بهالنسبة المعقولة. احد المشايخ بالعراق كان يقول باللهجة العراقية الدين هم رزق، اذا واحد طالع له يدين يعني بعده الله عم يرزقه، بس واحد ما يعيش يلاقي احد يدينه بصير ما في عنده شيء. لكن ما دامت ماشي الامور حتى بالدين، الدين هم رزق. هل يمكن للانسان ان يتكيف مع حد معقول ام لا؟ هم من ناحية. من ناحية تانية، كيف ننظر الى الفقير وكيف ننظر الى الغني؟ بالمفهوم الاسلامي المفلس، الفقير المفلس اللي ما عنده شيء، كما يعرف ذلك، كما يعرف المفلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو من لا حسنات له، هذا المفلس. الصعلوك شو هو؟ الصعلوك معروف باللغة الفقير اللي ما عنده مصاري. أحد أئمتنا عليهم السلام، أظن أنه الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول لهم ما الصعلوك؟ قالوا من لا مال له. قال لا، الصعلوك هو الذي لا ينفق من ماله في سبيل الله. إذا المفاهيم غير شكل. من الأبحاث التي تعتبر طريفة وينبغي أن تتابع بحث التعريفات في الإسلام. الإسلام بيعرف أمور كتير غير التعريفات الشائعة. إذا الفقير حقيقة هو اللي ما عنده حسنات، الصعلوك هو اللي عنده مصاري ولا ينفق في سبيل الله. بس ما يصير واحد عنده إحساس، يعني ما يكون الشخص عنده إحساس أنه هذا الإنسان غني وما عم يعطيني إذن هو صعلوك. لا، هذا الإحساس غلط. مش المقياس أنه يعطيني أو يعطي فلان، المقياس أنه هو عم ينفق في سبيل الله ولا لا. إذا النظرة إلى الفقير ينبغي أن تكون نظرة من نوع آخر. يعني ما دام أحدنا، النتيجة العملية، ما دام أحدنا لما بيفكر بفلان وعلتان بيشوف البواكات والخواجات مهمين والفقراء ولا شيء، هذا الإنسان بعده مش عم يشتغل صح. ما دام واحد شايف أنه سياسيين الشيعة الكبار هم هاو الجماعة المورني بالواقع واللي مكتوب بتذاكر عندهم شيعة مثل حسين الحسين وأضرابه، ما دام الإنسان يتصرف على هالأساس والفقير اللي ما عنده مصاري بيعتبره أنه إنسان عادي هذا ولا شيء، الإنسان بعده ما عم يشتغل صح. هذا منهجه غلط، طريقته بالتفكير غلط. هلأ أنا مش بصدد تقييم جهة سياسية، بصدد أنه واحدنا ما يفكر غلط. لما بيشوف واحد لابس جرافات وخواجة وأفندي وضع ما أدري كيف شكله، وبشوف واحد فقير يجبر لي، كيف بيتعامل مع هذا؟ كيف بيتعامل مع هذا؟ الشيء الصح هو نمط الإمام. شعرة، كان يقول رضوان الله تعالى عليه، شعرة من واحد من جنوب طهران بتسوى كل أهل شمال طهران، يعني المستضعفين، يعني المحرومين. بأكد الإمام بوصيته أنه خلي يكون اختيار المسؤولين كلهم، رئيس الجمهورية ومجلس الخبراء ومجلس النواب، الكل يكونوا من الطبقة المحروم والمتوسط، تأكيد باستمرار باتجاه المستضعفين، الناس اللي هن أعيان المجتمعات. هلا هؤلاء الناس عادة هن أهل النار، والناس اللي هن فقراء هلا وما حدا بيشوفهم عادة هن هؤلاء أهل الجنة أو أهل الجنة من هؤلاء. إذن فقراء المؤمنين لهم هذا الموقع لأنهم صبروا في الدنيا وتحملوا الفقر. الله سبحانه وتعالى يريد أن ينوه بهم في يوم القيامة، فيأتي النداء أين فقراء المؤمنين. أيضا نداء آخر، النداء الحادي عشر بحسب تسلسل المذكور هنا، نداء عن الرحمة. ترى هل يخفق قلبي بالرحمة؟ هل يخفق قلبك بالرحمة؟ هل يحس أحدنا عندما يريد أن يضرب ابنه مثلا، يريد أن يؤدبه ويرتجف ابنه أمامه، هل يحس بالرحمة ويتعامل مع ابنه بما يناسب، أم أنه يندفع تحت وطأة غيظه لينتقم؟ رحمته، رحمة الإنسان، الرحمة في قلبك، الرحمة في قلبي، هل هي موجودة بحيث أن أحدنا يترك مجالا وحقا في الوجود والحياة لزوجته، أم أنه يصادر حق زوجته في الحياة والوجود، والمهم أن يكون هو موجودا ويتعامل مع الزوجة ومع الآخرين بالقمع والبطش والإرهاب، ويتحول قلبه إلى قطعة صخر؟ هل يخفق قلبك بالرحمة؟ وقلبي، هل نشعر بآلام الناس؟ إذا كان الجواب بالإيجاب، فأي عمل قدمنا للناس؟ هل حاولنا أن نخفف بعض آلام الناس؟ أم أن المحور عند أحدنا هو ذاته؟ المهم أن أأمن خصوصياتي واحتياجاتي والباقي مش مشكلة. الرحمة أساس. إذا وجدت الرحمة في قلب، فمعنى ذلك أن العلاقة بين هذا الإنسان وبين الرحمن الرحيم موجودة. وإذا لم توجد الرحمة في قلب، فمعنى ذلك أن العلاقة بين هذا الإنسان والعادل الشديد العقاب موجودة. يعني لابد وأن يعامله الله تعالى بعدله، وإذا كان يستحق العقاب الشديد، وعادة يستحق من لا رحمة في قلبه يصل إلى هذا الأمر، يعاقبه الله تعالى بما يناسب. النداء الذي يأتي في يوم القيامة، روي أنه إذا كان يوم القيامة ينادي كل من يقوم من قبره، كل شخص يقوم من قبره ينادي اللهم ارحمني، فيجابون لئن رحمتم لترحمون. اللي بيرحم بالدنيا بيرحم بالآخرة. أيضا من القيم التي ينوه الله تعالى بها في الآخرة قيمة العفو. الرحمة غير العفو. إنسان ثبت لك أنه أساء إليك تماما، إليك حق أنك تقتص، هل أنت تعفو؟ في بقلبك مجال للعفو؟ والله أنت حريص دائما، أو واحدنا حريص دائما أنه ينتقم. طبعا العفو في له حدود شرعية، مش نحن نقول بدنا نعفي عن إسرائيل وبدنا نتعايش مع الموارن، هذا مش عفو. أشداء على الكفار رحماء بينهم. العفو عادة مجاله المجال الداخلي مش مجال الكفار. تراحم والعفو بيننا بين المسلمين. مع الكفار في أحكام تفرض علينا كيف نتصرف. إذن العفو هو قيمة أساسية ومهمة أيضا يتم التنويه بها يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى عفو غفور، ويريد لعبده أن يكون فيه خيط من العفو ورشحة من رشحات العفو. هل في قلبي شيء من هذا؟ هذا الأمر ينبغي أن يفكر به الإنسان حتى يكون مستحقا للعفو الإلهي. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم من كان له أجر على الله، فلا يقوم إلا من عفى. اللي بيعفي بالدنيا له أجر على الله. أيضا يحشر الناس يوم القيامة متلازمين، تقدم حديث بها المضمون لكن هذا حديث آخر. يحشر الناس يوم القيامة متلازمين، فينادي مناد: أيها الناس، إن الله قد عفى فاعفوا. قال: فيعفو قوم ويبقى قوم متلازمين، فترفع لهم قصور بيض، فيقال: هذا لمن عفى، فيتعافى الناس. أيضا من القيم المهمة الصبر. ممكن نحن نقرأ كثير عن الصبر ونسمع، لكن السؤال المركزي والعملي أن نتيجة هالقراءة والسماع، واحد مرأ عليه أنه صار له 15 سنة بعمل الإسلامي، أو 10 سنين أو أكثر أو أقل، هالإنسان صار عنده شيء من الصبر ولا لا؟ يعني هل أصبح إيمانه إيمانا مع رأس، له رأس، أم أن إيمانه ما يزال جثة بلا رأس؟ شو معنى الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد؟ يعني ممكن واحد يظل 15 سنة 20 سنة 50 سنة مؤمن بس إيمانه ما إله رأس، يعني إيمانه ما في حياة، إيمانه ميت. الصبر شو بيعني؟ الصبر بيعني أنه هالإنسان إله قيمة، يعني اللي عنده عزم اللي عنده صبر قادر أنه مقابل الغضب يصبر، بيتحمل الغيظ، يكظم غيظه، ويصبر في مقابل الأعداء كما سيأتي صبر ورد التأكيد عليه في الروايات، الصبر على السيوف في سبيل الله، صبر في الجهاد. الإنسان اللي بيصبر يعني إله قيمة. يعني لو فرضنا أنه مثلا واحد منشوفه أنه ضخم كبير ناصح ختيار من كل الجهات عنده مصاري كتير، لكن بس يحكي هذا الانسان شوفوا انه ما عندوش عقل، ركيك جدا او انه ضحله فارغ نهائيا، هذا الانسان اذا بك توزنه قديش قديش بيوزن؟ بيطلعش ايه؟ ما بيطلعوا ايه، لان الانسان بما يوزن بجثته لا، بامواله لا، بده شو انه عنده عقل ولا لا؟ طيب العقل بما يوزن؟ العقل يوزن بمواطن الصبر، لما في داعي انه واحد يصبر وما بيصبر، يعني خلي واحد يمتحن عقله لما بيشوف انه هو مقهور من شخص وشافه عم يعمل عمل حرام بس ما بيجوز له انه يحكي قدام الناس، غيبي هذا، لانه هو شافه عم يعمل هذا العمل بالسر، وهذا الانسان لا يخشى على الدين من ضرره وما شابه حتى يجي يجز رقبته تحت عنوانها عناوين، ما بيجوز له يغتابه، والشيطان لاحقه بيقول له احكي، عم يضغط عليه الشيطان، هون يمتحن عقله انه هو عاقل ولا لا، اذا صبر يعني عاقل، اذا استجاب له الضغط ولها الحنق ولها الحقد يعني عاقل ما في، يعني الايمان اللي عنده ما بيوزن وقيه ابدا. بالصبر يمكن ان يعرف ان هذا الانسان مؤمن ام لا، ومواطن الصبر كثيرة. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يعني كيف مثلا الدم بالجسد، إذا ما في دم ما في حياة، هيك إذا ما في رأس في حياة أبدا، يعني كل عمل من الأعمال قد تحتاج فجأة فيه إلى الصبر. واحد بده يعبد الله عز وجل بده يصبر، بده يجاهد بده يصبر، بده يمشي بالشارع وما يقع بالحرام بده يصبر، بده يقعد بمجالس الناس يسمع الآراء والحكي والانتقاء بده يصبر. الصبر دائما يحتاجه الإنسان، فمن لا صبر له لا إيمان له. إذن هذه لغة إنه أنا بصلي وبصوم وبعمل مستحبات وعم بقرأ دعاء الجوشن ودعاء مدري شو، بدون النزول في العمق ومعرفة خصائص النفس، إنه أنا بالصبر كيف وضعي، بالغضب كيف، بالإيثار كيف، بدون ذلك لا يمكن أن يصل الإنسان إلى مرتبة دين وإيمان. الصابرون وأهل الصبر لهم موقع عظيم، هذا الإنسان الصابر هو صاحب الجهاد الأكبر. إذا ما كان بيصبر الإنسان أصلا بيعرف شو هو الجهاد الأكبر. الجهاد الأكبر معناه أنه الإنسان اللي عم يهتم ببناء نفسه بيبذل جهد أكبر من الجهد الذي يبذله مجاهدو المقاومة الإسلامية ومجاهدو الإسلام في جبهات القتال في مجال العمل العسكري. طبعا مجاهدو المقاومة الإسلامية ومجاهدو جبهات الحق ضد الباطل هني بالجهاد الأكبر وصلوا لهيك مرحلة، لكن بالنسبة للجهاد العسكري الجهد العسكري اللي بيبذلوه الإنسان اللي بده يجاهد جهاد أكبر بده يكون عم يبذل جهد باستمرار أكثر من هيك وأكبر، ولا يمكن أن يتحقق هذا الجهد إلا بالمعاناة والصبر وملاحظة خصوصيات النفس. بالله أنا صار لي 20 سنة مثلا شيخ، أنت صار لك قديش متدين وملتزم، لكن مش عم نحاول نرصد هالحالات، هالحالات بعدين هي اللي بدها تنمو وهي اللي بدها تبتلعنا وتبتلع إيماننا. الإسلام واضح بهالأمور، يعني ما حدا بيقدر يقول انا ما بفهم شو معنى الصبر وشو اهمية الصبر، لا الحجة قائمة، كل واحد منا اذا بده يحكي عن الصبر بيقول الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجهد. طيب أنا المؤمن بالإدعاء، كم هو صبري. برجع بكرر انه مش كارثة انه واحد يكتشف انه هو نرفوز حرورقي ما عنده صبر، الكارثة انه يكون ما عم يهتم بعلاج هالمسائل. لما مش عم يهتم يعني مش ناوي يصير مؤمن. اهل الصبر يأتي النداء يوم القيامة، اذا كان يوم القيامة نادى مناد اين الصابرون، فيقوم عنق من الناس فينادي اين المتصبرون، ينادي المنادي اول شيء اين الصابرون، بيقوم مجموعة ينادي المنادي اين المتصبرون، فيقوم عنق من الناس فقلت جعلت فداك وما الصابرون، قال الصابرون على اداء الفرائض والمتصبرون على ترك المعاصي. ويأتي حديث يتحدث عن اهل الصبر. اذا الصبر اساسي. اذكر هنا روايتين فقط عن الامام الصادق عليه السلام، ثلاث من كن فيه زوجه الله من الحور العين كيف يشاء. كظم الغيظ، الامر الاول كظم الغيظ، والصبر على السيوف لله عز وجل، ورجل اشرف على مال حرام فتركه لله عز وجل. اذا كظم الغيظ مهم، والصبر على السيوف ايضا صبر. اذا المفهوم الانهزامي للصبر انه نحن ما فينا نقابل الكفار ونصبر، هذا غلط. الصبر على السيوف لله عز وجل، ورجل اشرف على مال حرام فتركه لله عز وجل. بيت لمسيحيين وانا مضطر لبيت، بس ما متأكد بجوز ان يسكن بهالبيت ولا لا، بدون سكن ما بسكن. مصاري الدنيا كلها ما شو قيمتها، حكم الشرع اساس. هذا الانسان بدي يسويه مدري شو ينطبق عليه العنوان الفلاني حتى بجز لي ان يتصرف ببيته، او بجز لي ان يخذ اموال وما شابه، او مثلا ممكن جهة معينة تيجي تعرض مصاري على انسان، انت خليك بشغلك وخذ مصاري. هذه الجهة ممكن مغطاية بغطاء شرعي، هذا المال حرام. كل جهة لا نكتشف ولا يتضح لنا بوضوح، حتى اذا كان جهة اسلامية، لا يتضح لنا بوضوح انها ملتزمة بامر الفقيه الولي لامور المسلمين الامام السيد خامنئي حفظه الله، فلا يجوز التعامل معها على الاطلاق. حتى لو فرضنا انه في شيخ او جهة بالتالي انه ترتبط بالدين وما شابه، ما بيجوز التعامل مع هيك ناس نهائيا. الاشراف على مال حرام مصاديقه كتير. انسان اشرف على مال حرام وصبر امتنع، الله سبحانه وتعالى يجزيه يوم القيامة فيزوجه من الحور كيف يشاء. ايضا عنه عليه السلام عن الامام الصادق قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان في الجنة درجة لا ينالها الا امام عادل او ذو رحم وصول او ذو عيال صبور. ايضا من مواطن الصبر انه واحد عنده عيلة ومصرف فيه الوضع الاقتصادي مثل ما بتعرفوا، وللأسف انه التكافل الاجتماعي بيناتنا ضعيف جدا. نحن بدنا جهد مضني بمجال فهم خط الامام، التعامل مع الناس والحس الجماهيري. تجربة في هالمجال بالثورة الاسلامية تجربة ضخمة جدا. كان في مؤسسات قبل انتصار الثورة قائمة، عمال شركة النفط بعبدان لما انطلب منهم الامام الاضراب، تجار والمؤمنين اعلنوا انه اللي بيمتنع عن الدوام اللي بيشارك بالاضراب يجي ياخذ راتبه من المكان الفلاني. المؤسسات الاقتصادية مؤسسات كانت تلبي حاجة الناس، وعلى مؤسساتنا الاقتصادية الان الحمد لله في عنا مبادرات، لكن المبادرات بعدها محدودة. ما بعرف ايش محدودة، محدودة هو النقص من المشايخ، تقصير، تقصير من المؤسسات، تقصير من الناس، تقصير من الكل. هذا الوضع الموجود خطأ، انه يكون في شباب مؤمنين مجاهدين لكن واحد بده غرفة ما فيه. مين المسؤول عن حل هالمشاكل؟ الحقوق الشرعية وين؟ المؤمنين اللي يخافوا الله وين؟ لماذا لا تبنى مجمعات سكنية؟ العوائل العفيفة اللي ما بتطلب من حدا ابدا، التي تتضور جوعا، من يفكر فيها الان؟ 250 ليرة مساعدة، 300 ليرة، عيب والله، حرام هذا الشغل. مسلم مسلم إله مية وجهه هذا جاي مشوار إذا بعطيه 250 ليرة مش معقولة. لا واحد مش قادر شو بيسوي؟ مش قادر. هذه إمكانيات. لكن في تكليف شرع علينا كلنا كمسلمين، تكليف شرع أن نتحرك، تجار متدينين، حجاج متدينين بدي أقول، مع مهندسين مع مدري شو، شيء مشروع معين يصير بمكان للسكن، مشروع لتشغيل عوائل، مشروع. بعض المرات يمكن تلاقي عائلة مبلغ صغير بتأمن شغل لرب العائلة، انتهت القصة. الملاحظ أننا رغم الجهد الكبير في هذا المجال، في عنا مؤسسات جهدها ملفت، لكن بعدنا كتير ضعاف. كثير من الأحيان الناس بيروحوا على المؤسسة فبيسمعوا نحن ما خصنا، المؤسسة الثانية ايه من دين بس 50,000 ليرة، 50,000 ليرة شو تسوي؟ هلا ممكن المؤسسة ما بتقدر، لكن بدها حل. نحن كجهة إسلامية كحالة مطلوب نفكر بحل، وإلا منكون عم نعوض بعضنا على الشحاذي. الآن بشكل طبيعي إن الناس الحاجة عم تضغط عليهم، الإنسان بده يسأل، بده يروح يشوف إنه كيف يدبر وضعه. إذا ذو عيال صبور، إذا كان هو صبور لازم نحن نفكر بواجبنا، نقوم بواجبنا. والإنسان الذي يعرف أن هناك مستحقا ولا يهتم بحاجته يستحق أن ينادى يا يهودي ويا نصراني، كما يصرح بذلك المرجع العظيم السيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه. بيقول له يا تلميذه ما بتخاف الله؟ قال له ليش سيدنا؟ حكيها القصة عم بختصر بس. ليش سيدنا؟ قال له لأن جارك صار له جمعة ما عنده أكل. قال له والله ما عارف. قال له معي خبر مش عارف. عاد هيك عمل لك ما بتخاف من الله، لكن لو عارف كنت بقول لك يا يهودي يا نصراني. طيب نحن الآن عارفين إنه في حاجات كتيرة، في تكليف جماعي بالقصة، مسؤولية عامة. إذا الفقراء الصابرون لهم ميزتان، يعني فيهم قيمتين من قيم القيامة والآخرة. الله سبحانه وتعالى بنوه فيهم مرتين، فينبغي أن نقوم بواجبنا تجاههم. أيضا من القيم التي ترتبط بهذا الأمر قيمة الحب في الله. نحن بنحكي كثير أنه نحن أخوة في الله، وهذا أخ وهذه أخت، وأخوة وحب في الله وحب الله وتدين. حقيقة حب الله والحب في الله بتجسد بأوضاعنا. اللهم أعنا على أنفسنا، أول شيء بحكي عن حالي، اللهم أعني على نفسي. إن شاء الله كثير منكم متجسد القصة فيهم. لكن أنه واحد يكون حقيقة يحب في الله ويبغض في الله، لكي يكون ممن ينوه بهم الله تعالى يوم القيامة. شو معنى الحب في الله والبغض في الله؟ في عنا حب الله وفي عنا حب في الله. يعني لما بيكون إنسان بيحب التاني ما بيتوقع منه أي نفع أبدا. يعني مثلا لما بروح على مجلس فاتحة، لشو رايح هو؟ رايح على مجلس فاتحة لأنه إذا ما راح الناس بيقولوا عنه ما شارك. رايح على مجلس فاتحة لأنه خجلان من أهل الشهيد مثلا. رايح الزيارة لعند شخص لأنه هذا الشخص عنده مسؤولية وإذا زاره ممكن بحصل منه شيء. رايح الزيارة لعند شخص لأنه بيعرف شخص، وهذاك بيعرف شخص وهو عنده حاجة. هذا حب في الله، في شبكة مصالح. إن شاء الله نحن نتصور أن الحب الموجود المتعارف هيك، مثلا بنشوف أنه في زوج وزوجي سعيدين قال بيحبوا بعضهم، ممكن ما بيحبوش بعضهم أصلا، بجوز يكون هو أناني وهي أنانية، فهل أنا انتين انسجموا؟ ممكن ما يكون حب نهائيا. وأما أنواع الحب قبل الزواج ففيك تقول بشكل عام هي مش حب، إلا يمكن حالات نادرة، بس بشكل عام مش هيك. إذا خلينا نعرف شو معنى كلمة حب قبل ما نصير نحكي فيها. حب الله ولقاء الله، مسألة الحب في الله مرحلة ينبغي أن يصل إليها الإنسان المسلم. طبعا هلأ الشيء اللي بيخلينا نطمن أنه واحدنا إذا قالوا له فلان مؤمن ولاحظ عليه علامات التدين بيرتاح له بدون ما يعرف أنه مين هو هذا، بيحصل منه شيء ما بيحصل، بينفعه ما بينفعه. إذا هالحال إن شاء الله منيحة، هالحال إن شاء الله بتدل أنه في شيء من الحب في الله عز وجل. لكن الحالة وحدها مش كافية، مفروض تكون كل علاقات الإنسان مبنية على أساس الحب في الله عندها يأتي الإنسان يوم القيامة ويكون من المتحابين في الله. عن الإمام السجاد عليه السلام: إذا جمع الله الأولين والآخرين قام مناد فنادى يسمع الناس فيقول: أين المتحابون في الله؟ قال: فيقوم عنق من الناس فيقال لهم: اذهبوا إلى الجنة بغير حساب. قال: فيقولون، أي يقول الناس لهم: فأي حزب أنتم من الناس؟ طلعوا هؤلاء حزب الله. فيقولون: نحن المتحابون في الله. قال: فيقولون، أي يسألون: أي شيء كانت أعمالكم؟ قالوا: كنا نحب في الله ونبغض في الله. فيقولون، أي يقال لهم: نعم أجر العاملين. يعني هؤلاء الذين ينوه الله بهم، وهؤلاء الذين يقول عنهم الإمام الصادق عليه السلام في رواية أخرى: إن المتحابين في الله يوم القيامة على منابر من نور، قد أضاء نور وجوههم ونور أجسادهم ونور منابرهم كل شيء حتى يعرفوا به، فيقال: هؤلاء المتحابون في الله. إلى غير ذلك من النداءات التي أكتفي بذكر ما تقدم منها، وأبين هنا بعض قصص المؤمنين المرتبطة بهذا المجال. يعني في بعض النداءات الأخرى ما اتسع الوقت لإيرادها، ومش راح أذكرها بعدين باعتبار أنه طال الحديث عن النداءات 3 أسابيع، لأنتقل إن شاء الله إلى موضوع آخر في الأسبوع القادم. بعض القصص عن الصلحاء في هذا المجال، قصة تجمع بين حب الناس، الحب في الله، وبين عناية الإنسان بأخلاقه ومحاولة إصلاح نفسه وتهذيبها، وتجمع أيضا بين العزم. يعني واحد كيف بيكون عنده همة وبيوقف بده شغلة بيوصلها. بيقول أحد الصلحاء: كان بحارتنا بمنطقتنا شخص اسمه غلام عباس، بإيران القصة. هذا الشخص غلام عباس شقي من الأشقياء، دائما مشاكل وسب للناس، مشكلة مع هذا ومشكلة مع هذا. بتقول أمه عنه أنه إذا غلام عباس إجا على البيت مش متقاتل مع حدا بيجي زعلان. إنسان شقي من الأشقياء بحيث أنه المنطقة كلها بتضج منه. بيقول هذا الصالح: يوم من الأيام أنا ماشي التقيت بغلام عباس، بقول هو يبدو بيعرفني، طبعا ما يكون حي كبير حتى عم بيقول يبدو بيعرفني. بيقول حسيت بحب تجاهه، حب عجيب، من ليش جاني؟ ابصر غلام عباس كان عامله الشغل منيحة، فاستاهل انه الله يهديه، القى الحب في قلب الصالح حتى يحكي معه. بيقول سلم عليه هيك سلام من ورا ظهره، رديت عليه السلام وتبسمت له ورحبت فيه: يا فلان ليش ما عم تزورنا؟ قال له: سيدنا نحن جماعة فساء وفجار، كيف بدنا نزورك؟ ليش عم تحكي هيك؟ بقول مهم مشيت انا وياه، صرنا راب من البيت وانا عم سولف معه وعم حاول اني بين له انه انت فيك صفات منيحة. وقول اصلا ما في شيء منيح، انا بعرف حالي. قلت له: لا فيك صفات منيحة. قال له: طيب مثلا شو؟ قلت له: مثلا انك انت بتعتبر حالك ما فيك شيء منيح. هذا الشغل كتير منيحة، لأن من الخطورة الكبيرة جدا أن الإنسان يعتبر حاله هو مهم. أكبر حجاب يمنع من تقدم الإنسان، فأنت فيك هالصفة، أنت بتعتبر أنه أصلا ما فيك شيء منيح، هذه شغلة منيحة. ومثلا بالإضافة لذلك أنت قوي وأنت شهم. مثلا إذا وعدت بتوفي. بقول هذا شوي استحى، صرنا لحد البيت اصريت عليه بدك تفوت معي. بقول فات معي على البيت، صرت احكي معه بين له، شفته كتير لين. قال: سيدنا والله انا بتمنى اني اصير منيح بس انا مش قادر. ذكرت لكم مرة انه الامام القائد رضوان الله تعالى عليه بيقول الانبياء لم يرسلوا الى المؤمنين، انه لما مبلغ بروح على مطرح ما يحصر حاله بالحديث مع المؤمنين، شوف اللي مش أوادم يحكي معاهم، طبعا ضمن الحدود المعقولة والمقبولة. المهم صار يحكي معه إلى أن شاف أنه عنده قابلية. قال له: يا فلان نعم. قال له: نعم. قال له: تعطيني كلام؟ قال له: شو؟ قال بدك تسوي مشاكل سوي، بس التزم بهالكم شرط. الشرط الاول انه بس تغضب اذا واقف تقعد، اذا كنت واقف بتقعد، اذا كنت قاعد وغضبت توقف. قال له طيب خلص. قال له الشرط الثاني، بس بدك تقاتل حدا زعلت منه بدك تقاتله، قول اللهم صل على محمد وعلى محمد وبعدين شو بدك تسوي سوي، ولو بقلبك هيك اللهم صل على محمد وعلى محمد واهجم عليه. طيب الشرط الثالث شو؟ قال له الشرط الثالث انه اي انسان قول هذا ربي خلقه، هذا عبد الله مخلوق الهي. قول هذا فكر في منهم هول الناس الاشقياء عندهم عزم همة وفاء اكثر من البعض غيرهم، يعني منهم اذا وعد بيوفي خلص، بيعتبر عار انه يوعد بشغله وما يوفي فيها. قال له خلص سيدنا انا بلتزم. بيقول راح غلام عباس بعد فترة واذا جاي شي يوم يومين جاي بقول سيدنا شو القصة؟ قال له انا جاي حتى افسخ العقد، هلكتني انت بمجرد ما اتقتلت انا واحد زعلت، انا واقف بقعد يضحكوا علي، انا قاعد مثلا بدي رد عليه اوقف، شو القصة؟ لما شافوا هيك كم مرة شو اشبه هذا خرفان. بعدين اتقتلت انا واحد قلت اللهم صل على محمد وآل محمد وطلع كمان سيد هو، وانت قلت لي انه آل محمد بتشمل كل سيد، الذرية لهم كرامة عند الله. طيب كيف هذا السيد انا عم بدعي له من ناحية الثانية بدي اقتله؟ وهكذا شفت انه ابدا يعني ما بقدر، لا رح فيي أن يخالف العهد بدون ما اشوفك، لا رح فيي ظل هيك هالحالة بتضحك، بحيث انه بيقول له انا صرت لمرحلة قلبي امتلى ورح افقع ما عاد فيي بدي سب. قال له طيب اعود قد ما فيك تسبني هون سبني انا بقبل، اعود فرغ كل قهرك فيي سبني. قال له اعوذ بالله حاشاك سيدنا كيف عم تحكي هيك، ولو انا بدي اتجرأ اني احكي كلمة. بقول من هون لهون قبل غلام عباس انه ما يفسخ الاتفاق، ظل الاتفاق ماشي. راح كمان بعد فترة جاية كمان حكيت معه الى ان تشجع انه خلص، بيقول مشى في هذا الطريق واصبح وليا من اولياء الله تعالى. اذا القصة بتبين لنا كيف حب الناس، يعني حتى اذا واحد مش ادمي هذا بينحب، في شيء بينحب انه هذا عبد من عباد الله. اللي بيحب انسان بصير يحب كل الناس اللي عجيرته، فاذا كان واحد بيحب الله عز وجل حب حقيقي بيحب عباد الله.